الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في الآية 18 من سورة ألف لام ميم السجدة، طبعا باعتبار أنه آيات السجدة الواجبة هي أربعة، ففي آيتان، آية في سورة فصلت وآية في سورة السجدة، حتى يميزوا بيناتهم فبيقولوا عن سورة السجدة ألف لام ميم السجدة، وعن سورة فصلت حاميم السجدة. ففي الآية 18 من سورة السجدة ألف لام ميم السجدة قال الله جل جلاله: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد. الآية الكريمة بحسب ذيله لا يستوون حكمت بعدم الاستواء بين المؤمن والفاسق، وبحسب صدرها ابتدأت بلفظ الاستفهام الآتي من الهمزة أفمن، وهذا الاستفهام لم يكن استفهاما لطلب العلم، لأن الله جل وعلا عالم بكل شيء، فهو لا يستفهم عن شيء من الآخرين، فلا محالة لابد من حمل الاستفهام على أنه ليس لطلب العلم بل لداع آخر. لذلك بالإجماع حمل لفظ الاستفهام هنا على أنه استفهام إنكاري. معنى الاستفهام الإنكاري معناه حينئذ إنكار على من يخالف مضمون المستفهم. هذا من جهة. من جهة ثانية، الآية استفهمت استفهاما استنكاريا على من فضل نفسه على المؤمن أو جعل نفسه في قبال المؤمن وهو فاسق، لأنه إذا كان فاسقا وأراد حينئذ أن يرفع رتبته فإما أن يجعلها في قبال المؤمن في رتبة واحدة، وإما أن يجعل نفسه أفضل حينئذ من المؤمن. استنكر المولى جل وعلا على من يجعل الفاسق في رتبة المؤمن أو أنه أفضل من المؤمن. هذا الاستنكار يستدعي وجود شخص كان يحاول كان يريد أن يثبت المساواة على الأقل بين الفاسق والمؤمن، كان يريد أن يثبت الأفضلية، إلا أن الأفضلية للفاسق على المؤمن. من هنا الآية فيها إشارة بل صراحة إلى قضية خارجية، معنى أن فيها دلالة وصراحة إلى قضية خارجية بمعنى أنها لم تتكلم عن حكم كلي ولا مصداق لهذا الحكم، إنما تتكلم عن مصداق تعطيه حكما، وإن كان هذا الحكم في هذا المصداق يصلح أن يكون قاعدة كلية في هذا المصداق حينئذ وفي ذلك. ما دامت الآية أشارت إلى مصداق خارجي إلى قضية خارجية، فإذا الآية لها سبب نزول. سبب نزول الآية بالواقع إذا اكتفينا بكتب العامة وبما روي أيضا عن علماء العامة، علماء التفسير منهم وعلماء الأخبار، لأن أخبارنا حينئذ مليئة بأسباب النزول أو بسبب النزول حول هذه الآية، ولا فرق بين ما هو موجود في كتبنا وما هو موجود في كتبهم حول بيان سبب نزول هذه الآية، فنكتفي بما عندهم من باب إلزامهم ومن باب أيضا اليقين، تحصيل اليقين للشيعي عندما يعرف بأن هذا الشيء قد ورد في كتب القوم فضلا عن إيراده في كتب الخاصة وكتب الشيعة. بالواقع العلامة الطبرسي في مجمع البيان في الجزء السادس في صفحة 519 في زي هذه الآية بيقول: قال ابن أبي ليلى، وابن أبي ليلى فقيه من فقهاء التابعين، يعني الرتبة الثانية اللي أتت بعد الصحابي، قال ابن أبي ليلى قوله: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا الآيات، أنه بعد في آيات ثانية عقيب هذه الآية، في علي بن أبي طالب عليه السلام ورجل من قريش. قال غيره: نزلت هذه الآيات في علي بن أبي طالب عليه السلام والوليد بن عقبة، فالمؤمن علي والفاسق الوليد، وذلك أنه قال الوليد لعلي: أنا أبسط منك لسانا، كناية عن الفصاحة، أن الوليد يعني أفصح من أمير المؤمنين صلوات الله وسلم، أنا أبسط منك لسانا وأحد منك سنانا، كناية عن شجاعته وكناية عن إقدامه في المعارك أكثر من أمير المؤمنين. فقال علي عليه السلام، شوف الجواب: ليس كما تقول يا فاسق. أمير المؤمنين هو اللي قال له انه هذا الحكي اللي عم تقوله مش صح، ثم ناداه اعطاه وصف، قال: ليس كما تقول يا فاسق. قال قتادة وهو من كبار المفسرين عند السنة، قال: لا والله ما استووا، لا في الدنيا، لا يستوون في ذيل الآية، ما استووا لا في الدنيا ولا عند الموت ولا في الآخر. ايضا العلامي في كتابه نهج الحق استدل بهذه الآية في مقام بيان فضائل امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وجعلها الآية 38 من الآيات النازلة في حق امير المؤمنين. نص قول يدول قوله تعالى: افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، المؤمن علي عليه السلام والفاسق الوليد. محل الشيء بهذا قوله هنا قال: نقله الجمهور، انه مش واحد واثنان وثلاثة من العامة، بل نقله جمهور علماء العامة في سبب نزول هذا الآية. من جملة من نقله، نقله الطبري في تفسيره جزء 21 صفحة 62، ابن كثير في تفسير الجزء الثالث صفحة 462، الشوكاني في فتح القدير الجزء الرابع صفحة 247، السيوطي في أسباب النزول صفحة 263، الحسكاني في شواهد التنزيل الجزء الأول صفحة 444 وما بعد، محب الطبري في ذخائر العقبة صفحة 88، البلاذري في أنساب الأشراف الجزء الأول صفحة 162، أيضا ابن عساكر في تاريخ دمشق الجزء 61 صفحة 199. سنكتفي فقط بإيراد خبرين أو ثلاثة من أخبار العام، ونكتفي بما قاله الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل في الجزء الأول، وإن كان هو أورد بالواقع من حديث رقم 610 إلى حديث رقم 623، يعني 14 خبر من أسانيد العامة برجال العامة كلها تقول بأن الآية نزلت في حق علي والوليد. من جملة ما نقل، نقل عن ابن عباس قال: انتدب علي والوليد بن عقبة، فقال الوليد لعلي: أنا أحد منك سنانا وأصلط منك لسانا وأملأ منك حشوا في الكتيبة. أملأ منك حشوا، أنه يعني وجودي أنا في المعركة بتعطي هيبي وعظمي أكثر، إيه معنى أنه وجودي أنه أكثر منك حشوا. فقال له علي: اسكت يا فاسق، فأنزل الله تعالى هذه الآية. خبر ثاني أيضا عن ابن عباس عن الوليد، قال لعلي: أنا أبسط منك لسانا وأحد منك سنانا وأملأ منك حشوا في الكتيبة. فقال له علي: على رسلك، على رسلك يعني معش الكف انقطع، على رسلك فإنك فاسق، فأنزل الله تعالى: أفمن كان مؤمنا يعني عليا كمن كان فاسقا يعني الوليد. هذا من ناحية كتب السنة، أيضا من ناحية كتب المعتزل، لأن المسلمين على فرق. أصول الفرق عندهم أربع: خوارج، المعتزل، السنة، الشيعة. السنة حينئذ عرفنا ما عندهم. بالنسبة للمعتزلي، الزمخشري في كتاب الكشاف، وهو يلقب بجار الله لأنه اختار التوطن في مكة والبقاء بالقرب من بيت الله جل وعلا. في الجزء الرابع من كتابه الزمخشري صفحة 499 بيقول، بس يشرح الآية، بيقول بأنه نزلت في حق علي والوليد، فقال له الوليد: اسكت فإنك صبي. عم يخاطب أمير المؤمنين: أنا أشب منك شبابا، وأجلد منك جلدا، وأذرب منك لسانا، وأحد منك سنانا، وأشجع منك جنانا، وأملأ منك حشوا في الكتيبة. فقال له علي: اسكت فإنك فاسق. طبعا قبل ما نرجع إلى الآية اللي نستفيد منها دلالات الكثيرة على فضائل أمير المؤمنين صلوات الله وسلم، إن قلت إنه ألف لام ميم السجدي، سورة السجدي، سورة مكية، وهالمشاجرة أو هذا الكلام الذي وقع بين أمير المؤمنين والوليد وقع في المدينة، فكيف يمكن أن تكون السورة مكية وبعض آياتها نزل بسبب حادثة وقعت بعد هجرة النبي والمهاجرين من مكة إلى المدينة؟ بالواقع بالاتفاق أن سورة السجد ألف لام ميم مكية صح، إلا ثلاث آيات فيها. تبتدئ بالآية 18: أفمن كان مؤمنا، والآيتين اللي بعدها. والدليل على ذلك نص خبر عن ابن، عن يونس بن حبيب قال: سألت أبا عمرو عن الآيات المكية والمدنية من القرآن، فقال أبو عمرو: سألت مجاهدا كما سألتني. فقال مجاهد: سألت ابن عباس، فقال: ألف لام ميم السجدة نزلت بمكة، إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة، وذلك أنه شجر بين علي والوليد كلام، شجر نشب كلام. فقال له الوليد: أنا أذرب منك لسانا، وأحد منك سنانا، وأدرك للكتيبة. فقال له علي: اسكت فإنك فاسق. فأنزل الله عز وجل الآيات، آيات الثلاث. هذا خبر، خبر صيني، وكل الأخبار أورد الحاكم الحسكيني في جوال التنزيل الجزء الأول، بيقول عن عطاء بن يسار، الخبر الأول عن ابن عباس، الثاني عن عطاء بن يسار، قال: نزلت سورة السجدة بمكة إلا ثلاث آيات منها. نزلت بالمدينة في علي والوليد بن عقبة، وكان بينهما كلام، فقال الوليد: أنا أبسط منك لسانا، وأحد سنانا. فقال علي: اسكت فإنك فاسق. فأنزل الله فيهما: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، إلى آخر الآيات الثلاث. هذان خبران من أخبار العرب. إذا نراجع الآيات الثلاث، وهي: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، هي الآية 18 من سورة ألف لام ميم السجدة. ثم أعطى حكم للذي حكم بإيمانه، وأعطى حكم للذي حكم بفسقه. قال: أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا، نزلا يعني مع ترحيب، نزلا بما كانوا يعملون. الآية الثانية، الآية الثالثة: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. أيضا بهذه الآية رد الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه على الوليد بعد الصلح، إجا معاوية وجمعته من جملتهم اجا عمرو بن عثمان بن عفان وعمرو بن العاص وعتبة بن ابي سفيان والوليد بن عقبة، هذا الشخص اللي نزلت الآية بحق، والمغيرة بن شعبة، وأرادوا أن يجتمعوا مع الإمام الحسن في الكوفة بعد الصلح. هن ما أرادوا أن يجتمعوا مع الإمام الحسن من أجل صالح الأمة، أرادوا أن يعيبوا عليا صلوات الله وسلامه. والقصة بتمامة أورد الطبرسي في كتاب الاحتجاج الجزء الثاني من صفحة 17 وما بعد. فلما اجتمعوا كل واحد حكى كلمة قدام الإمام الحسن، والإمام الحسن ساكت، ومعاوية اللي ابتدأ بالكلام في ذم علي عليه السلام، ثم عمرو بن العاص، ثم عتبة، إلى أن وصل الكلام إلى الوليد. ثم تكلم الوليد بن عتبة بن أبي معيط بنحو من كلام أصحابه وقال: يا معشر بني هاشم، كنتم أول من دب بعيب عثمان، إنه أنتم اللي أشعتوا بأنه عثمان ما بيصفى، بعيب عثمان وجمع الناس عليه، أنتم حرضتوا الناس عليه حتى قتلتموه حرصا على الملك وقطيعة للرحم واستهلاك الأمة وسفك دمائها وطلبا للدنيا الخسيسة وحبا لها، وكان عثمان خالكم فنعم الخال كان لكم، وكان صهركم فكان نعم الصهر، قد كنتم أول من حسده وطعن عليه، ثم وليتم قتله، فكيف رأيتم صنع الله بكم؟ هذا القول قال الوليد بن عقبة. طبعا المغيرة وغيره كل واحد حكى. لما سكتوا، لما انتهوا من الكلام، قام الإمام الحسن وابتدأ بمعاوية رد له، ثم ابتدأ بالثاني رد له، بالثالث وصل الوليد بن عقبة. قال له الإمام الحسن: وأما أنت يا وليد بن عقبة فوالله ما ألومك أن تبغض عليا. الوليد شرب الخمر في زمن عمر بن الخطاب، وقاموا أربع من الشهود بدهم يشهدوا، تعتع عمر الشاهد الرابع حتى ما يشهد في زمن أمير المؤمنين جلده. لذا بيقول له: فوالله ما ألومك أن تبغض عليا وقد جلدك في الخمر 80 جلدة، وقتل أباك صبرا بيده يوم بدر، عقبة بن معيط، أم كيف تسبه وقد سماه الله مؤمنا في 10 آيات من القرآن، وسماك فاسقا، وهو قول الله عز وجل: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وما أنت وذكر قريش، شو جابت لقريش تحكي أنت فيها؟ وإنما أنت ابن علج من أهل صفورية، صفورية بلدة من نواحي الأردن، وإنما أنت ابن علج من أهل صفورية، هذا العلج اسمه ذكوان، علج يعني يهودي، وأما زعمك أن قتلنا عثمان فوالله ما استطاع طلحة والزبير وعائشة أن يقول ذلك لعلي بن أبي طالب، فكيف تقوله أنت؟ ولو سألت أمك من أبوك، لو سألت أمك عن بيك، إذ تركت ذكوان، إذ ترك الذكوان أمك فألصقتك بعقبة بن أبي معيط، اكتسبت بذلك عند نفسها ثناء ورفعة مع ما أعد الله لك ولأبيك ولأمك من العار والخزي في الدنيا والآخرة، وما الله بظلام للعبيد. ثم أنت يا وليد، والله أكبر، والله، ثم أنت يا وليد والله على نحو القصر أكبر في الميلاد ممن تدعى له، أنه أنت عمرك أكبر من أن تحسب على عقبة بأن تكون ابنا له، لا، لأنه أنت لما ولدت كان هو صغير بعده مش بالغ مبلغ الرجال حتى أنت تكون ابنا له. هذه معنى ثم أنت يا وليد والله أكبر في الميلاد ممن تدعى له، فكيف تسب علي ولو اشتغلت بنفسك لتثبت نسبك إلى أبيك، إلى ذكوان، لا إلى من تدعى له. ولقد قالت لك أمك يا بني أبوك والله ألأم وأخبث من عقبة. هذا ما قاله أمير الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه فالرد على الوليد. الوليد ما رد، ما قال له والله إنه الآية ما ليست بحقي، ما سكوته حينئذ اعتراف، والاعتراف سيد الأدلة. بالإضافة إلى ذلك الناصب الفضل بن رزبهان اللي رد على العلامي في كتاب نهج الحق لما بيجيب الآية 38 نص عبارته بيقول له بيقول جاء هذا في تفسير أهل السنة صح، انه كل تفسير السنة الآية انه أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، انه جاء في تفسير أهل السنة. تتم الكلام الناس بيقول والآية نازلة في علي وهو من فضائله التي لا تحصر. فنعترف انه الآية نزلت حينئذ من دون اي اشكال. اذا ثبت انه الآية باعتراف السنة انه نزلت في امر، إذا رجعنا للآية ولو من باب حينئذ بيان بعض النكات التي فيها. أولا أمير المؤمنين ما فخر الوليد، الوليد فخر الإمام، إما قال له على رسلك أو قال له اسكت. اثنين الوليد أمير المؤمنين ما قال له أنا مؤمن، كل ما قال له قال له يا فاسق إنك فاسق اسكت يا فاسق. فأولا الآية نزلت بتصديق عليه، صدقت انه قولك في حق الوليد انه فاسق فعلا هو فاسق. هذا الشيء. الشيء الثاني امير المؤمنين ما قال انه انا مؤمن، انزل الله حكمه بان علي مؤمنا في الكتاب بقوله افمن كان مؤمنا. ثلاثي انه قادر المولى يقول افمن هو على الإيمان، لش قال كان للدليل على الفعل الماضي، للإشارة من أن علي من حيث من حين ما ولد كان مؤمنا. أفمن كان مؤمنا يعني من أول ما ولد ولد على الإيمان إلى حين نزول الآية. هذا الشيء الثالث. الشيء الرابع انه الآية حكمت بعدم المساواة بين المؤمن وبين الفاسق. اي فاسق؟ اطلقت قالت كمن كان فاسق. فاذا ما بيصح المفاضلة بين مؤمن وفاسق، اما ان يكون على حال الفسق الدائم ما بيصح، او اذا كان في بعض حالاته فاسقا كذلك ما بيصح تقايسه مع مؤمن في كل حالات. بهذا يتبين أن الأولى والأحق بالإمامة والخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حكم الله بإيمانه، ومن حكم بأنه مؤمن منذ أن ولد بعد حكمه بعدم المفاضل بينه وبين أي إنسان آخر، لأنه أي واحد آخر من المسلمين كان فاسقا بمعنى خارج عن حكم الدين ولو قبل الإسلام. فمع حكم المولى جل وعلا بعدم المفاضل فكيف قدم غيره عليه صلوات الله وسلامه. هذا بالواقع من جهة هلأ بما أن هناك 10 آيات نزلت في الحكم بإيمان هذه آية منا، وإن كان سيأتي حينئذ بقية الكلام في الآيات الأخرى في أوقات. نرجع إلى بحثنا أننا على الديدن من ذكر الآيات الدالة على فضائل أمير المؤمنين بالظاهر بحسب حينئذ الصراحة وبحسب التنزيل مش التأويل. وإلا أن الفضائل على أقسام، وأشرف هذه الفضائل هي الفضائل العقلية، هي أشرف من الفضائل النفسية، والفضائل النفسية أشرف من الفضائل البدنية، والفضائل البدنية هي أشرف من الفضائل الخارجية، يعني من الأشياء التي أنت تتفاضل بها وهي منسوبة إليك مش جزءا حينئذ منك، هي هذه معنى الفضائل الخارجية. إذا كانت هي الأشرف فنبتدئ حينئذ بذكر الفضائل العقلية. الفضائل العقلية أمران: الإيمان والعلم. الإيمان بالواقع بتعريفه بالضبط هو عقد القلب، على أمر ما. شو معنى عقد القلب على أمر ما؟ معنوه كلنا مؤمنين. عقد القلب على أمر ما منحل متقوم بشيئين. الشيء الأول التصديق بهذا الأمر. التصديق هو أعلى مراتب العلم، لأن العلم على قسمين، في علم تصوري وفي علم تصديقي. العلم التصوري أن تعلم، تاخذ علم بأن 2+2 بيساوي 4، وين بتحط الخطة؟ بذهنك. تصديق لا، تصديق أنك تعلم شيء ويذعن قلبك بهذا المعلوم. هذا الإذعان القلبي بهذا المعلوم معناته أنه أنت عالم على نحو الجسم، واحد. 2، عالم على نحو الجسم بشيء مع مطابقته للواقع. هذا الجزء الأول من الإيمان. الجزء الثاني من الإيمان أنه بس أنت تذعن قلبك بشيء، فبتبني على أن تبقى على هذا التصديق. شوف، البناء في البقاء، أن تبقى، هذا بيسموه عقل القلب. هذا الإيمان. هذا الإيمان بالواقع قد يتوهم البعض أنه هو من مكتسبات القلب. أنا بقول له صح، من مكتسبات القلب، بس العقل بمعنى العقل مش بالرأس. العقل بمعنى العقل هو في القلب. فاجي بده بحث آخر يسمح لنا فيه، هلا مش عارفين نفوت فيه. من هنا بتبين أنه الإيمان هو من الفضائل العقلية. إذا كان الإيمان من الفضائل العقلية، فالإيمان منقسم إلى أصول وفروع، أو فقل إلى عقائد وأحكام، ما شئت فعل. أساس الأصول العقائد قوامها وغايتها اليقين، وأساس الفروع وقوامها وغايتها الإخلاص. ومن يأتي بهذين الأمرين فقد أتى بالإيمان كله. إذا كان الإيمان متقوم باليقين من جهة ومتقوم بالإخلاص، اليقين في العقائد والإخلاص في الأعمال. بالواقع بالنسبة إلى اليقين، طبعا اليقين باعتبار أنه من العقائد لابد أن يكون من سنخ العلم. اليقين بيزيد على الإيمان بشيء، أنه هو مثل الإيمان، بس بيزيد عليه انه انت الايمان اللي هو التصديق مع عقد القلب اللي هو البناء. شو بدنا بالبناء هلا؟ اليقين هو مثل التصديق، صح، انه انت تعلم مع اذعان قلبي بامر وقاطع بانه هذا الامر مجزوم به ومطابق حينئذ للواقع. لكن الفرق بين الايمان واليقين عده امور. الامر الاول انه في اليقين بدك تزيد شيء، وان تعلم بان خلاف ذلك محال، محالية الغير. في الايمان بيكفي انك تنظر انت الى شيء وتؤمن به، بمعنى انك تصدق بوجوده. اما لما بتضيف لإله شغلي وهو بانه غيره وضده ونقيضه وكل شيء مبين لإله محال، بتكون حققت جزء من أجزاء اليقين. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني في اليقين بأن هذا التصديق لا يزول. أما إذا كان واصل التصديق إلى رتبة، ولكن فيما بعد بيجيك شك من هون وريبة من هناك، فبترتد عن هذا التصديق، فيسمى سابقا قبل زواله أنه إيمان وتصديق، بعد زواله فبقوله انتفى الإيمان عنه. في اليقين لا، في اليقين بيوصل عندك درجة التصديق إلى حد غير قابل للزوال. هذا الأمر الثاني، غير قابل للزوال. الأمر الثالث في اليقين أنه بتضلك أنت مستحضر وملتفت إليه ولا تنساه. لما بتأتي بهذه القيود الثلاثة على الإيمان بيسموه يقين. لفرجيك الفرق بين الإيمان واليقين، أول سورة البقرة دول ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. حتى عن الإيمان. طيب الغيب، الغيب المطلق ما غاب عنك، ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ومن جملة الغيب الآخرة لازم يكتفي ما اكتفى شو بيقول وبالآخرة هم يوقنون عدل عن تعبير الإيمان وطلع لتعبير اليقين انه بالنسبة للآخرة لابد ان تكون على نحو اليقين بها مش على نحو الإيمان بها لما عدل هي بتكشف على الفرق بين الإيمان واليقين بيكشف على الفرق شو الفرق الفرق انه اولا ان تعتقد بان غيره بان خلافه محال يعني انه والله المولى جل وعلا ممكن انه شي يوم يطرع عنده تفكير ان لا يوقع الاخرة مرتين هذا محال بدك كمان تؤمن به العرض قيد التاني انه ايمانك بالاخرة ما بده يزول باي شك ولا اي ريب لا حاضرا ولا مستقبلا وإذا كان قابل للإزالة ولو بعد حين ما بيصيرش يقين اثنين ثلاثة أن لا تنساه يعني أنك تضلك تستحضر الآخرة لذلك هلا نحن مؤمنين بالآخرة بس مش مؤمنين فيها ما عندنا رتبة اليقين بالآخرة لأننا بننسى الآخرة في كثير من أحوالنا في كثير من شؤوننا مؤمنين بالآخرة بس مش على درجة هذا القيد الثالث إذا أخذته عدم النسيان خذه مع الاستحضار بالنسبة إلى الله جل وعلا ممكن الواحد يكون مؤمن في رتبة أعلى من الإيمان اللي هو اليقين شو اليقين؟ يقين أن تستحضر الله دائما هذا الاستحضار إذا استحضرته دائما على نحو بأنك استحضرته بتمام ما له من صفات فتسمى حينئذ فيه وترى بأن هذا الوجود الخارجي لا تأثير له مع وجود الله جل وعلا ولما ترى أن غير الله لا وجود له فتقوم وتعتمد على الله وتتوكل عليه لذلك مثلا بتلاقي في الخبر عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال ليس شيء إلا وله حد قال له أبو بصير جعلت فداك فما حد التوكل قال اليقين إنه ما بيك تتوكل على الله إلا إذا كنت على نحو اليقين أما التوكل هي اللفظ بتقوله لقلقت لسان توكلت على الله أنت بعدك تتصور أنه جارك عنده سيارة رحين لك بواسطة جارك وبركة جارك رحين لك المستشفى أو بيك رح يطعميك أو أنه صاحب الشغل الفلاني هو الرزق منه هذا مش توكل التوكل أن تستحضر الله وتراه هو المؤثر هو كل شيء وأن غيره لا أثر له وهذا التوكل والاعتماد على الله ما بيتم إلا من كل أنت مستحضر هذه الحالة حينئذ من اليقين لذا قال فما حد التوكل قال عليه السلام اليقين قلت فما حد اليقين قال أن لا ترى مع الله شيئا إذا كان كذلك فتعال حينئذ لننظر إلى ما ورد في اليقين بالواقع ورد في اليقين أخبار كان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول واسألوا الله اليقين لأنه غاية الدين وارغبوا إليه في العاقبة وخير ما دار في القلب اليقين في خبر ثاني خير ما ألقي في القلب اليقين في خبر ثالث اليقين رأس الدين خبر رابع أفضل الدين اليقين خبر خامس نظام الدنيا حسن اليقين آخر اليقين وعماد الإيمان في خبر آخر إن الإيمان أفضل من الإسلام الإيمان اللي هو الالتزام القلبي لا كلنا ملتزمين إن شاء الله وإن اليقين أفضل من الإيمان وما من شيء أعز من اليقين انه اقل شيء وجودا في الدنيا في قلوب المؤمنين هو اليقين وما من شيء اعز من اليقين ايضا في خبر عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام ابو بصير لقب ابو بصير لانه عمي في اخر عمره
يعني فقد بصره، عشان هيك قالوا له ابو بصير، ولا وكنت ابو محمد. بيقول قال لي ابو عبد الله يا ابا محمد الاسلام درجة؟ قلت نعم. قال عليه السلام والايمان على الاسلام درجة، يعني الاسلام اللي هو الاعتقاد بالشهادتين، بس الاعلى منه ان تعتقد بالشهادتين وتلتزم قلبا بالاطاعة. هذا الالتزام القلبي قد انه انت والله جوارحك توافق هذا الالتزام وقد لا توافق، بس مع هذا الالتزام بسموه مؤمن. قال والايمان على الاسلام درجة، قلت نعم. قال والتقوى على الايمان درجة. شو التقوى؟ ان تطابق جوارحك هذا الالتزام القلبي بان تصدر منك الطاعة وترك المعصية، وان عصيت فلا تعصي الا اللمم. التقوى. والتقوى على الإيمان درجة، قلت نعم. قال واليقين على التقوى درجة، قلت نعم. قال فما أوتي الناس أقل من اليقين، وإنما تمسكتم بأدنى الإسلام فإياكم أن ينفلت من أيديكم. يعني إنه والله ما سبق درجات الإسلام، إنما مسكين بالدرجة الأولى او بالتاني، اما الاولى هو الاقرار بالشهادتين او الثاني اللي هو حلم الانتسام. من جملة الاخبار، فقد الحواريون يوما عيسى صلوات الله على نبينا وآله وعليه السلام، فخرجوا يطلبونه فوجدوه يمشي على الماء، ومعروف مشي المسيح على الماء كان من معاش. فقال بعضهم يا نبي الله انمشي اليك انه على الماء؟ قال نعم. عام هذا المنادي فوضع رجله ثم ذهب يضع الأخرى فانغمس. قال عيسى هات يدك يا قصير الإيمان، لو أن لابن آدم مثقال حبة أو ذرة من اليقين لمشى على الماء. هذا خبر. خبر ثاني بيقول الإمام الصادق اليقين يوصل العبد إلى كل حال سني ومقام عجيب. كذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شأن اليقين حين ذكر عنده أن عيسى كان يمشي على الماء، فقال صلى الله عليه وآله لو زاد يقينه لمشى في الهواء. كما رأيت انه اليقين هو انه لا ترى مع الله شيء، وانك انت تذوب في الله جل وعلا، تنزل وصلت الى الحال. فالله جل وعلا يسخر الكون كله تبعا لارادتك، لما انت تجعل ارادتك تبعا لارادة الله فالله يسخر الكون بتمامه تبعا لارادتك، فان اردت شيء فالكون ينقاد اليك. هذه الولاية التكوينية نحن منقول بثبوتها في حق العلم صلوات الله وسلامه. وهذا في ذي الخبر عبدي أطعني تكن مثلي أنا أقول للشيء كن فيكون، وأنت تقول للشيء كن فيكون. هذا اليقين على كت مراتب. المرتب كت مراتب جمعت في إيه؟ في صورة واحدة، في صورة التكاثر، من الآية الخامسة للآية التم. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. هرب الأولى علم اليقين، ثم لترونها عين اليقين. هرب الثاني، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. طبعا الرب الثالثي في سورة الواقع، عندما المولى جل وعلا يدخل أهل النار في النار بول إن هذا لهو حق اليقين. هرب الثالثي، فبصير عنا علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. طبعا من دون شرح طويل لانه البحث مش في المورد، بيقول العلامة المجلسي في البحار جزء 70 صفحة 142 بيقول لليقين ثلاث مراتب: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، والقرآن ناطق بذلك. والقرآن نطق بالثلاثة، حق اليقين ذكر في سورة الواقعة، وعلم اليقين وعين اليقين ذكر في سورة التكاثر. طيب شو الفرق بينهم؟ بيقول والفرق بينها انها ينكشف بمثال، نقدم مثال فبه يبان الفرق. فعلم اليقين بالنار مثلا هو مشاهدة المرئيات بتوسط نورها. انت مش شايفة، انت شايف الشيء اللي عم ينعكس نور النار عليه. يعني واحد حامل سراج حامل شعلة نار، انت عم تشوف الحصان الضوئي بتقطع انه في نار بس انت ما شفت النار. فانت تعلم وتتيقن بوجود النار بس ما شفتها، شفت اثارها. بقول وعين اليقين هو معاينة جرمها، يعني بتشوف نفسها. وحق اليقين هو الاحتراق فيها، تتم الكلام، وانحاء الهوية بها. وليس وراء هذا غاية ولا هو قابل للزيادة. لما بيوصل واحد الى عين اليقين ما عادش في زيادة، ما عاد في اعلى منها. طيب اذا كان اليقين على ثلاثة مراتب، ابو الانبياء ابراهيم ما كانش على اليقين، كان على اليقين، ونحن مطالبين وهو مطالب وكل مكلف مطالب بكل شيء غيبي ان يؤمن به على نحو اليقين. ليه؟ لانه القيد الثاني باليقين ان لا تنساه، وكل شيء غيبي ما دام مش حاضر ضمن عيني ممكن تنساه. طيب المعاد بالنسبة لابراهيم، في حدا يقول والله انه مش متيقن بها؟ متيقن بها. مع ذلك لاحظ الآية بسورة البقرة الآية 260، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن. أنت مش مؤمن كيف أنا برجع الموتى حينئذ أحياء؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. شو معناته؟ معناته أن إبراهيم كان عنده حق اليقين، يعني العلم بالإحياء، بس الرتبة التاني معاينة الإحياء ما كان عنده المعاينة. لذلك قال ولكن ليطمئن قلبي. عما يطلب إبراهيم وهو أبو الأنبياء أن يطلع إلى الرتبة التاني من اليقين مش التالتي. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. هذا بالنسبة للأخير. بالنسبة إلى سلطان الله بتمامه، بالنسبة إلى إبراهيم، قال المولى في سورة الأنعام الآية 75 بيقول وكذلك نري، نري يعني شف وقع عينه، كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. لا، حتى يحصل على اليقين الثاني. لذا قال وليكون من الموقنين. شوف اليقين. إبراهيم أبو الأنبياء حصل عين اليقين الرتبة الثاني بالمعاين وبالطلب وبالمعشي، لكن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وصل إلى أقصى مراتب اليقين من دون رؤية. لذا قال لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. ثم الخبر مطلق، ما حدد انه كشف الغطاء بالنسبة الى الاخر او الى ملكوت السماوات او الى ملكوت الارض. لما كان مطلق بالعلم بقرره انه الاطلاق بيفيد العموم، بيفيد كل شيء. فاذا امير المؤمنين واصل الى رتبة هي اعلى مراتب اليقين في كل شيء، وبهذا يبان فضله حتى على الانبياء بما فيهم ابراهيم صلوات الله وسلامه عليه.
على حب امير المؤمنين صلوا على محمد وال محمد.
هذا بالنسبه الى اليقين المقوم للايمان. اما بالنسبه للاخلاص المقوم للاعمال، بالواقع الاخلاص حتى لنقدم له صوره واضحه حتى بتفيدنا في حياتنا العمليه الايمانيه، لانه الايمان هو اعتقاد وعمل، وكل الأعمال حينئذ مبنية بالواقع على الإخلاص لله جل وعلا. لذلك المولى جل وعلا في سورة البين في الآية 5 بيقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين
حنفاء، فأمرنا بالإخلاص في كل شيء. في النبوي لا عمل إلا بنية، في نبوي آخر إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. فإذا ما في عمل من أعمال الدين إلا ما بده نية. إذا كان كل عمل بده نية، شو معنى بالواقع؟ معنى النية شرعا كمعناها لغة وعرفا، النية في الأفعال الاختيارية التي تقدمها. لذلك في الجواهر، شيخ حسن النجفي في كتاب الجواهر هو من أفضل الكتب الاستدلالية، بيقول: وكيف كان لا نعرف للنية معنى جديدا شرعا؟ ما إلى معنى جديد شرعا، نفس المعنى العرفي والثقافي. إذا كان هي نفس المعنى اللغوي والعرفي، تعال أنت انظر إلى معناها العرفي. بالواقع بالنسبة إلى العرف، واللي هو الأسهل علينا حتى ندرك معنى النية، كل فعل يسمى فعلا اختياريا فهو فعل مسبوق بالنية، وفاعله يقال عنه مختار عندما أقدم على هذا الفعل. هذه النية اللي تسبق العمل مؤلفة في الشرع، وإلا في العرف مؤلفة من شيء واحد، مؤلفة في الشرع من أمرين. الأمر الأول الإرادي، إعمال الإرادة في العمل. الأمر الثاني قصد التقرب بالعمل إلى الله. هذا قصد التقرب بالعمل إلى الله بسموه الإخلاص. فإذا النية الشرعية شوي، النية الشرعية هي أمران: الإرادي وإعمالها والإخلاص. هلأ بالنسبة إلى الإرادي، لو الله كلفك بعمل من دون إرادة لكلفك بالمحارز، لأنك ما فيك تقدم على عمل تعمله من دون ما تعمل إرادتك. ما دمت بك تعمله بك تعمل إرادتك، ما فيك تعمله من دون إعمال الإرادي. لذلك إذا نص العلم مش لإلي، بقول لو كلفنا الله فعلا اختياريا من دون نية لكلفنا بالمحارز. هذا بالنسبة إلى الإرادي. طيب الإخلاص هو عملية قلبية، والإرادة عملية قلبية. لذلك قالوا بالاتفاق أن النية الشرعية ما دامت قوامها الإرادة والإخلاص، موطنها القلب وليس اللسان، فلا يجب التلفظ بها من جهة واحد. وطبعا وهو أمر اتفاقي بين كل الفقهاء. أمر الثاني انه قد يبطل التلفظ بالنية في ركعة الاحتياط. اذا انت شكت بالثلاثة والاربع، بكتبني على الاربع، خلصت الصلاة بدون ما تتلفظ، فيك تتلفظ بنية ركعة الاحتياط، بس تتلفظ تنعجل لك بطل الصلاة. ما هذا كاشف على انه التلفظ من جزء من النية، لانك جبت كلام اجنبي جديد لا يصدق عليه ذكر ولا يصدق عليه دعاء ولا يصدق عليه قرآن، وما بيصح الصلاة إلا أن تأتي بهذه الأمور الثلاث، إما ذكرا أو دعاء أو قرآن. لذلك من النكات، وهذا برسم اللي عم يتباكى هلا على الفقه كثير، راجع هلا أي كتاب فقهي شو بيقول؟ بيقول من مبطلات الصلاة كلام الآدميين، مش مطلق الكلام. يعني إنه أنت والله بدك تدعي دعاء القنوط، وحط دعاء الفرج انسيته، أو إنه بظنك إنه هو دعاء الفرج رحت أنت فيك الدعاء تاني، مش وين بلا تجيب سجدتي السهو، لانه اللي جبت دعاء. انت بالركوع ما التفت انه والله ذكرت مثلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مش وين بلا تجيب سجدتي السهو، بس سجدتي السهو للكلام الزائد من كلام الادميين. ليش قيدوا الكلام بالادميين ليخرجوا الذكر والدعاء والقرآن؟ بناء على ذلك يخيط تلفظ بالنية، لا ذكر ولا دعاء ولا قرآن، كيف بك تجيبه بين الإقامة والصلاة؟ أولا تبطل مشروعية الإقامة ويبطل فضلها، بتجيب الصلاة من دون إقامة وحدي، وإذا جبت بين الصلاة وبين ركعة الاحتياط بطلت الصلاة.
بس مولد واحد يستحب التوسط بالنية لنص خاص هو في الحج بس، بغير الحج بيقولك يستحب التوسط بالنية ما تسده.
طبعا بالنسبة الى النية اذا كانت هي هلي الارادة، هلا التقرب كيف انه والله انت بتخلص الى الله، تأتي بالفعل قربة الى الله. شو القرب؟ قرب الى الله اما انك تقصد بهذا الفعل امتثالا لامره انه هو امرك، او انك تأتي بهذا الفعل خوفا من عقابه، او تأتي بهذا الفعل طمعا في جنته، او تأتي بهذا الفعل شكرا لنعمه، او تأتي بهذا الفعل بداعي الحب له. هلا طبعا الفقهاء القدامى بعضهم كان يفتي بعدم صحة العبادة اذا كانت بقصد امتثال الامر او بداعي الخوف او بداعي الطمع او بداعي الشكر، والنص لابن طاووس بل بأن قاصد ذلك إنما قصد الرش والبرطيل ولم يقصد وجه الرب الجليل، وهو دال على أن عمله سقيم وأنه عبد لئيم. بس هذا مردود عند مشهور المتأخرين، لأن القرآن واضح في قوله تعالى في سورة حميم ألف لام ميم السجدي الآية 16 بل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فإذا أقر الله بصحة الدعاء إذا كان بداعي الخوف من النار أو بداعي الطمع في الجنة، إذا صحت العبادة في الدعاء وبتصح العبادة في الصلاة لا فرق. أيضا قال الله جل وعلا في سورة الأنبياء الآية 90 يقول ويدعوننا رغبا ورهبا، فإذا بتصح. إذا صحت فحينئذ مثل ما لك شايف انه الاخلاص اللي هو قصد التقرب هو خمس درجات، اما قصد امتثال الامر او انه الخوف من النار او الطمع في الجنة او شكر النعم او انه تعبده حبا له. حبا له عبادتنا كل هذا هو الاخلاص، ما عدا اللي هو الجزء الثاني من النية. هذا الاخلاص اللي هو الجزء الثاني من النية اذا جينا احنا ننطبقه على عبادتنا، غالبنا يعبد الله بواحد من امرين، اما قصد امتثال الامر واسقاط الواجب، او خوفا من النار حتى لا نحاسب غدا على اننا قد تركنا واجبا. طبعا بالنسبة الى الاخلاص ورد هناك اخبار كثيرة جدا، رح نكتفي في خبر واحد عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، بيقول الدنيا كلها جهل إلا مواضع العلم، والعلم كله حجة إلا ما عمل به، والعمل كله رياء إلا ما كان مخلصا في الإخلاص. والإخلاص على خطر، شو خطره؟ أنه لا تكون عاقبتك على خير. لذا قال والإخلاص على خطر حتى ينظر العبد بما يختم له العاقب. هذا الإخلاص إذا ما نجي نطبقه بالنسبة أو نشوف إخلاص أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم. أما بالنسبة إلى العبادات سيأتي البحث في عبادات أمير المؤمنين بحثا مفصلا، لكن نتصور من موقف لأمير المؤمنين في معركة الخندق. معركة الخندق كان المسلمون على فزع، لذلك عملوا الخندق حول المدينة. هي واحدة. اثنين لما برز عمرو اكتشفت كل المسلمين كلهم مش بما فيه الامير المؤمنين، يعني المسلمين اللي هني غير في غير بيت المعصوم كلهم ارتجوا. ثلاثة رسول الله حسن من لعمرو وانا الضامن له على الله في الجنة. كذلكت مرات. ما حدا صوت. طلع امير المؤمنين عمر استخف بمقامه انه بعده شاب وحدي. اثنين استخف انه ما بيبارز الا اذا واحد انتخب له وكان من الشجعان، وكان يعد عمر بألف فارس. واذا بدك في هناك عند العرب لشدة شجاعته، فعندك كان عندهم رتب، واحد يعد بعشرة واحد بمية واحد بألف واحد بعشرة آلاف فارس. عمر بن عبد الود كان يعد بألف فارس. المسلمين كلهم على فزع، ونزلوا أمير المؤمنين لعمر ضرب مقابل ضرب. ضرب عمر وما نالت من أمير المؤمنين شيئا. لما ضربه أمير المؤمنين قطع رجله، نزل عن الفرس، وقع عن الفرس، فجلس أمير المؤمنين على صدره ليحز رأسه. شوف الموقف هون، وشو هذي بوق، يعني شو جهاد قتال، أمر قتالي. شو عمل الخبيث عمر؟ تفل في وجهه وسب أمه. فقام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه مغضب لأنه ذكره أمه، مش لأنه والله تفل بوشه. مشي بين الصفين، مسلم بعض المسلمين بعض كانوا على فزع، وكان بدن يمكن شيء، صار يقولوا انه يقولوا لرسول الله انه انت بتنهى عن الكبر، فما هذا الكبر الذي يأتي به امير المؤمنين؟ ماذا التبختر بين الصفين؟ قام حذيفة دافع عن امير المؤمنين انه شو عرفت شو عم يسوي امير المؤمنين، ليش وقف عن ذبحه؟ نص الخبر وارد في اكثر من مصدر، لكن من جملة المصادر ما اورده في البحار، بقول لما ادرك علي بن ابي طالب صلوات الله وسلامه عمه عمرو بن عبد ود ولم يضربه، فوقعوا في علي، وقعوا صار يتكلموا عليه، فرد عنه حذيفه، قام حذيفه صار يدافع عنه، فقال النبي، شوف النبي كرم اخلاقه، وهذا الموقف كمان بتحس قديش قيمه الاخرين اللي حكوا على علي عند ما قام رسول الله صار يحكي معهم، لا، قال له لحذيفه، قال له اسكت مه، فقال النبي مه يا حذيفه، فان عليا سيذكر سبب وقفته. هلا بيرجع وبيقلنا لشويف، ثم انه قتله، فلما جاء ساله النبي صلى الله عليه واله وسلم عن ذلك، فقال علي عليه السلام، قال قد كان شتم امي وتفل في وجهي، فخشيت ان اضربه لحظ نفسي، وانا غضبت، فخفت انه اذبحه انتقاما لغضب، ان اضربه لحظ نفسي، فتركته حتى سكن ما بي، ثم قتلته في الله. ورد في تفسير الامام العسكري صلوات الله وسلامه عليه هذا الخبر، لقد اصبح رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يوما وقد غص مجلسه باهله، فقال رسول الله ايكم انفق اليوم من ماله ابتغاء وجه الله؟ فسكت، فقال علي عليه السلام، انا خرجت ومعي دينار اريد ان اشتري به دقيقا، فرايت المقداد وتبينت في وجهه اثر الجوع، فناولته الدينار، فقال رسول الله صلى الله عليه واله وجبت، يعني وجبت لك الجنه. ثم قام اخر فقال يا رسول الله قد انفقت اليوم اكثر مما انفق علي، شوف انه فاضل نفسه على علي، جهزت رجلا وامراه يريدان طريقا ولا نفقه لهما، فاعطيتهما 2000 درهم. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا رسول الله ما لك قلت لعلي وجبت ولم تقل لهذا وهو أكثر صدقة، هذا أكثر من أمير المؤمنين صدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله أما رأيتم ملكا يهدي خادمه إليه هدية خفيفة فيحسن موقعها عنده ويرفع محل صاحبها، وبكرم مع أنه الهدية ما إلى قيمة كثير، ويحمل إليه إلى الملك من عند خادم آخر هدية عظيمة فيردها ويستخف بباعثها. قالوا بلى يا رسول الله. قال فكذلك صاحبكم علي دفع دينارا، شوف محل الشهد، منقادا لله، هذا الإخلاص، منقادا لله سادا خلة فقير مؤمن، وصاحبكم، أشار إلى الشخص اللي قام، وصاحبكم الآخر أعطى ما أعطى يريد به العلو على علي بن أبي طالب، فأحبط الله عمله وصيره وبالا عليه. إذا كان بالواقع الإخلاص هو على خمسة مراتب، تعال انظر إلى إخلاص أمير المؤمنين صلوات الله. بيقول أمير المؤمنين: إلهي ما عبدتك خوفا من عقابك ولا طمعا في ثوابك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة، أي بدافع الحب، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. بهذا يبين أن الإخلاص الذي عند أمير المؤمنين هو في أعلى مراتب الإخلاص، أن اليقين الذي هو عند أمير المؤمنين هو في أعلى مراتب اليقين. وبهذا يبان أن إيمان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو إيمان كامل وتام، وهو في أرفع مراتب الإيمان. لذا في المفاضل ما قال أمير المؤمنين أنا مؤمن، كل اللي قال قال يا فاسق، فأنزل الله كتابا فيه تصديقا لعلي بما قال بحق الولي، وفيه بشارة من الله لعلي بأنه مؤمن. ندعو الله جل جلاله أن لا يميتنا إلا على ولاية ومحبة أمير المؤمنين، وإلا على ولاية ومحبة بنيه المعصومين، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.